الله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كنا في الأدلة التي ذكرها هنا والوجوه على اعتبار عليكم السلام ورحمة الله اعتبار علم القاضي. آخر شيء ذكر صحيحة سليمان بن خالد ثم قال ولا مستقبل التوقف في المسألة إلا حصر مستندات القضاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. في خصوص البينة واليمين أو أن قضاء الحاكم بعلمه ورفو له التهمة، يعني هذه من الأدلة التي ذكرت هنا. هو يضغط المطلب ولكن ذكر فيه الكتب الموسعة بعد عرض أدلة القائلين باعتبار علم القاضي من إجماع وغيره من الوجوه مناقشة من الجنيد فذكر أنه هذا يوجب التهمة إلى كما استشكلتم ظاهرا أنه يوجب التهمة للقاضي لعمل بعلمه مع أن بينة تقوم أمامه. أفرض هو يخطئ البينة ممكن، يعني العلم أو العمل بعلم القاضي والحكم بعلم القاضي معناه وجدت بينة أو لم توجد، أدى يمينا أو لم يؤدي، لأنها مرتبة متأخرة هي في طول وجود عدم وجود يعني البينة. إذا لم توجد فهنا يأتي علمه. لا، أفرض أنه يعلم بالقضية وتقوم أمامه بينة، فالقاضي له أن مو فقط له بل عليه أن يحكم بعلمه، لأنه كما تقدم في الأدلة السابقة سكوته أشرنا إلى أن سكوته يكون عدم إنكار للمنكر، وهو مأمور بأن ينكر المنكر ويأمر بالمعروف. فهنا قالوا بأنه إذا عمل بعلمه هذا يؤدي إلى التهمة. يجاب عن ذلك أنه حتى تزكية الشهود أو قبول الشهود إذا مسألة التهمة فباب التهمة مفتوح، ممكن أن يتهم حتى في هذا. فهذا مسألة التهمة، يعني هو في الأول والآخر، وقلنا في أول يوم في هذا البيت اللي ما رأينا صدره أعداؤه نصف الناس هذا إن عدل، فهو على التهمة رايح جاي يعني لا مفر منها، فما يكون دليلا مسألة التهمة. أو الحصر هم تقدم حصر إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، تقدم الجواب عنه في معرض ذكر الإقرار والقرعة من أدلة وأسال الإثبات، لأن هذا مع عدم وجود العلم. أما العلم فهو مقدم، يعني مثل الآن عمل الأصولي الفقيه ماذا يعمل؟ يستند إلى الأصل العملي، لكن حجية الأصل العملي مثلا أفرض الآن لما نأتي برواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام التي تذكر في أدلة الاستصحاب مثلا أنه في فإن اليقين لا ينقض بالشك، هي تقرر الاستصحاب، لكن الاستصحاب هنا أفرض أنه عندي أمارة هل أعمل بالاستصحاب؟ نفس الكلام هنا، أقضي بينكم بالبينات والأيمان بهذه الأدلة الحدسية، أما إذا جاء دليل حسي أمام ذلك الدليل الظني يعني عليكم السلام ورحمة الله هنا دليل يقين فهو أقوى من الظن، فلا يقدم الظن عليه. هذا لا يعني عدم حجية الظن، ولكن كل في مورده، إن لم يقم عندي دليل أقوى من الظن يعني الذي هو اليقين والعلم هنا عن القاضي، نعم أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فتلك في موردها كما تقدم بيانه. فقال ولا موجب للتوقف في المسألة إلا حصر مستندات القضاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. في خصوص البينة واليمين أو أن قضاء الحاكم بعلمه يورث له التهمة التي يلزم أن ينزه نفسه عنها، والأول مدفوع بأن الحديث لو كان دالا على الحق فهو ناظر إلى الحالة الغالبة الفاقدة للعلم كما قلناه في الإقرار والقرار. والثاني مسألة التهمة يدفع بأن افتراض عدالة الحاكم، احنا قلنا أنه هذا الحاكم أول شرائط فيه أنه العدالة والنزاهة والورع، فالآن مسألة أن يتهم أهم شيء أنه لا يقع في المحذور، أما توجه تهمة إليه ومن أحد المتخاصمين هذا أمر متوقع حتى إن لم يحكم بعلمه. والثاني يدفع بأن افتراض عدالة الحاكم وإخباره برؤية الواقعة، يعني افتراض إخباره برؤية الواقعة يدفع عنه التهمة، لأنه الآن يصدق ما دام عادلا فلا يبقى مجال للتهمة عند المنصفين عند المتعقلين، يدفع عنه التهمة على أنه قد يشكك في مانعية التهمة ما دامت في سبيل إقامة حد من حدود الله سبحانه. فهو متهم في كما ذكرنا أيضا سواء حكم بعلمه أو لم يحكم، هذه التهمة لا تمنع لأنه هنا فلتوجه له تهمة ما دام ذلك في سبيل إقامة حد من حدود الله سبحانه وتعالى، أولسنا على الحق؟ قال بلى. والذي إليه مرجع العباد، فإذا لا نبالي، وقعنا على الموت وقع الموت علينا، صحيح يصلح دورين. فإذا كان الإنسان محقا فتوجه إليه تهمة أو قتل أو أكثر من ذلك فلا مانع في إحقاق الحق بأن يكون ذلك طريقا لإحقاق الحق، وإن اتهم ومثل ما قلنا هو متهم يعني من قبل غير المنصفين ولا ينظر إليهم، يعني هذا لا يؤدي، مجرد التهمة لا تؤدي إلى أن تزل قدمه، هذا ليس بمحذور في الواقع، يعني إنما المحذور لو كان في حكمه إجحاف عدم إنصاف مما يكون فيه ضرر على الآخرين أو على نفسه بحيث يكون ظالما لهم أو ظالما لنفسه في هذا الحكم، أما ما دام يؤدي إلى إحقاق الحق فهذا ليس بمعنى مجرد توجه تهمة إليه. بقي دليل اختلف فيه من وسائل الإثبات لدى القاضي وهي ما عرفت بقاعدة العدل والإنصاف، يعني هنا إذا قامت بينات فالحق لفلان، أكون نزاع مالي، زيد يقول أنه يطلب عمرا ب10,000 ريال مثلا دينار، لا يزال الشيخ أحمد أو أهل الدنانير، المهم لم تقم بينة، ذلك أفرض لم يؤدي اليمين، المهم المتداعيين لم يقم لأحدهما دليل لا على إثبات ولا على نفي. فالمراد من هذه القاعدة أن توزيع الحقوق والأموال المشتبهة، يعني دعوة مقابل دعوة، يعني تداعيا فيما بينهما هذان المتخاصمان، فالآن توزيع الحقوق ليست عندنا ما يؤدي إلى توزيعها بينهم بحسب الأدلة الصادرة من أحدهما أو من كليهما، فكيف يحكم القاضي؟ ولا علم للقاضي بهذه المسألة، يعني طبعا احنا نقول يحكم القاضي إذا كان عنده علم كما ذكرنا في الصورة السابقة، وإلا تأتي الأمور الأخرى، ومن تلك الأمور قالوا قاعدة العدل والإنصاف التي تؤدى في يعني بموجبها يتم توزيع الحقوق والأموال التي لا يعرف صاحبها، هي مشتبهة بينهما، هذا يقول هذا الدرهم لي وذلك يقول هذا الدرهم لي، فهنا يقولون توزع بينهم بالعدل الإنصاف. مثل مسألة أنه مات اثنان ولكل واحد منهما وارث. هنا توزيع وكل منهما يرث الآخر. كل منهما لو مات لو علم موته قبل الآخر فإن الآخر المتأخر يرثه الذي مات بعده. فبالتالي باء مات بعد ألف، أموال ألف وأموال باء صارت في ملك باء قبل موته. مات باء الآن الورثة ورثة ألف ليس لهم شيء، صحيح؟ الآن ورثة باء هم الذين يرثون. فالآن أين لنا أن نعلم من هو صاحب المال، ورثة ألف أم ورثة باء؟ مع عدم العلم يعني من تطبيقات هذه القاعدة، يقال أن يقسم المال بين الورثة للشخصين لألف ولباء، لأننا لا نعلم هل انتقل المال من ألف إلى باء أو من باء إلى ألف، من هو المتقدم منهما في الموت والمتأخر. فهذه من تطبيقات هذه القاعدة. أيضا ممكن أن يستدل لها بروايات تقدم شيء منها، تذكرون قبل يومين يوم الأحد تقريبا قرأنا رواية عبد الله بن المغيرة اللي هناك ذكرناها في الإقرار، ففيها مقطع في الأخير ممكن أن يستفاد منه في هذه القاعدة الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما الدرهمان لي، وقال الآخر هما بيني وبينك. قال أبو عبد الله عليه السلام أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه. إلى هنا قلنا الإقرار دليل، استدل بهذه الرواية بهذا المقطع على حجية الإقرار، صحيح؟ وأن الإقرار من العقلاء على أنفسهم نافذ وجائز إلى هذا المقطع. لكن قول الإمام الصادق في ذيل الرواية ويقسم الثاني بينهما نصفين، هذا المقطع ويقسم الثاني بينهما نصفين لأنه الدرهم الثاني لم يقر، لم يشمله الإقرار، يعني الإقرار من الشخص الثاني شمل الدرهم الأول لأنه قال بيني وبينك، فهما بالتساوي، فيخرج درهم من عهدته أو من يده، هو أخرج من يده درهما وأبقى تحت يده درهما آخر ادعى أنه له، صحيح؟ لكن الآخر كذلك يدعي هذا الدرهم الثاني. يعني الآن في أصل المسألة كان التنازل على درهمين، صحيح؟ الشخص الثاني قال هما بيني وبينك فكأنما رفع النزاع عن الدرهم الأول، بيني وبينك يعني لك درهم. الشخص الأول لم يقابله بالمثل، ما دام قلت لي درهم قلت بالتساوي أنا أقول بالتساوي ولك الدرهم الآخر مثلا، لا، لا زال يصر على أن الدرهمين له، أخذ واحدا منهما بالإقرار وبقي النزاع قائما على الدرهم الثاني، صحيح؟ فهنا مع وجود هذا النزاع ولا بينة لهذا ولا لذاك، هنا الإمام عليه السلام يقول ويقسم الثاني بينهما نصفين. فبهذه الكلمات الثلاث ويقسم الثاني بينهما نصفين يستدل على قاعدة العدل والإنصاف، أنه ما دام لا نعلم بمرجحية هذا على ذاك، الميل لأحدهما ترجيح بلا مرجح، فهنا نقسم بينهما. فهذه الصحيحة يستدل بها على حجية هذه القاعدة، وتصلح أن تكون مدركا لهذه القاعدة كما تقدم أن استدل بها، وتكون مدركا أيضا لقاعدة الإقرار. أضف إلى ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الخنثى: فإن كان يعني أثر الرجال وأثر النساء ما للرجال وما للنساء كان يعني في نفس هذا الشخص فلا يميز هو رجل أم أنثى. تعلمون أنه حتى في الحدود الخنثى يعني أو هنا كذلك في الإرث يأخذ حق الرجال وحق النساء مقسما على اثنين يعني متوسط الحساب زيد. فإن كان سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء طبعا لا يرثهما مجتمعين هم يأخذ لامرأة لأنه ليس في نفس الأمر هو امرأة وهو رجل فردان هو فرد واحد في واقعه فرد واحد لكن لم يشخص لو كان رجلا لا أخذ حصة الرجال ولو كان معلوم أنه أنت لا أخذ حصة النساء فهنا يأخذهما يأخذ ميراث كما قالت الرواية ورث ميراث الرجال وميراث النساء يعني بالتقسيم على اثنين كان لو كانت حصة الرجل 100 درهم وحصة المرأة بالثالثة فتكون 50 صحيح فمئة زائد 50 150 تقسيم اثنين الناتج 75 درهما يأخذ فهذا لأننا لا نعلم أهو رجل فيأخذ 100 أو أنثى فيأخذ 50 كي يعني لتقليص الضرر وتقليص الفارق هنا تطبق هذه القاعدة قاعدة العادل والإنصاف فيستدل أيضا بهذه الرواية وهي صحيحة على هذه القاعدة. وإضافة إلى بعض الآيات كما سوف نقرأ نقل شلون
مثال الأرض اللي يمكن أعمال الأمور الطبية فيه
يعني إذا كانت إذا ثبت عند الفقيه حجية هذه الأمور يعني يفرض الآن مثلا ما أقصد أخرج إلى ما هو موجود في الساحة لكن مثلا الآن وصل المثال إلى الشيخ مجتبى خلنا نروح إلى الفلك مثلا الفلك إذا الدراسات والحسابات الفلكية إذا كانت عند فقيه من الفقهاء أنها تؤدي إلى العلم يعني كاشفة وكذا فهو يعتمدها فلذلك صار الخلاف بحسب رؤية الفقهاء. أفرض الآن مثلا السيد الخامنئي حفظه الله يكتفي برؤية الهلال مثلا ثبوت رؤيته بالعين المسلحة مثلا يرى أنها هذه كاشفة وأن أفرض هذا الهلال عندما هذا توجد يكفي أنه موجود يعني الرؤية تتحقق بذلك هذا مصداق من مصادق الرؤية ليس محصورا في العين المجردة فبهذه الأداة يثبت أو مثلا أكثر من ذلك بعض الفقهاء يعني خلافا للمشهور مثلا اعتبار الحسابات الفلكية وأنها حجة هنا ومؤدية إلى العلم نفس الشيء أفرض ما جرى ودار في هذه الأيام مثلا من بحث الدي ان اي وأنه يثبت الانتساب أو لا يثبته مثلا إذا كان كاشفا ويؤدي إلى العلم مثله هنا أفرض الأبحاث عندنا الآن الهندسة الوراثية مثلا تبين لنا بالكروموسومات وما إلى ذلك والجينات والأمور هذه التي للمختصين فهذه تؤدي إلى العلم بجنس الجنين أو كذا أو الرجل يعني جنينا كان صغيرا كان وجنين في بطن أمه وليدا عندما يخرج إلى الحياة كبيرا إذا ما إلى تؤدي إلى تشخيص ذلك وتحقيقه نعم تكون حجة فهذه بحسب ما مقدار ما يثبت عند الفقيه مسألة مبنائية. من الأدلة على هذه القاعدة مقتضى الجمع بين الحقين يعني هنا كي لا يكون إجحاف لأحد على أحد الطرفين والميل بالحق إليه، وأن هذا مقدم على القرعة حتى، يعني لا يصار المصير لا يصار الأمر إلى القرعة حتى لا نستطيع أن نعطي الحقين، لأنه إعطاء أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح ولا يناسب العدالة والإنصاف. إذا لم تنازع بين طرفين على مال مثلا فنعطيه لأحدهما يكون في ذلك ترجيح بلا مرجح، وكذا ترك الطرفين نفس الشيء يكون بلا مبرر أنه الحق يتنازع عليه هذا وذاك، القاضي يقول يلا بس إذا ما اتفقتم نحجمه عنكم ليس لأحدكم فيه شيء، هذا لا مبرر له، لأنه لا يعدو علمنا يعني بحسب العلم الإجمالي أنه لأحدهما صحيح. فما دام علم أن المال لأحدهما فمقتضى ذلك أن يصل إلى ذلك الفرد الذي هو له المال، لكن لم يشخص هذا الفرد، فلا أقل من أن يصل إليه مقدار من هذا المقدار، لأننا لا نعلم به، فيصار إلى هذه القاعدة لأنه سوف تعطيه شيئا من حقه، فإذا أمكن يعني هذا هم ممكن أن يستدل عليه أيضا بأن الميسور يسقط بالمعسور، يعني يفرض لا نستطيع أن نؤدي إليه الحق بأجمعه، فلنؤدي إليه بعض الحق أو ما يعني تؤدي إليه هذه القرى، وربما كان أكثر من حقه أفرض، لكن هنا مقتضى العدل والإنصاف كما قلنا أن لا نعطيه لأحدهما، لأننا لا نعرف هو له أم لا، لأنه ترجح بلا مرجح ولا مبرر لترك الآخر لتركهما معا أيضا، فإن في ذلك هدر للحقوق، فإن في ذلك هدرا للحقوق، فيكون مقتضى الجمع بين طرفي الشبهة تقسيم المال بينهما وبالتنصيف، يعني وإن كان أفرض أحدهما ليس له النصف والآخر له أكثر من النصف، لكن هذا المقدار الذي نستطيعه وهو أقل الضررين، ولو كان فيه ضرر أقل من أن نترك أحدهما الذي له جزء من المال أفرض دون مال، أفرض له مقدار أكبر من الذي أعطيناه، لكن هذا المقدار الأقل الضرر عليه فيه يكون أقل من أن لا نعطيه شيئا، فهذا يكون فيه تضييق للهوى وتضييق للضرر الذي يقع عليه. وبهذا المعنى أفتى الفقهاء بل ادعي الإجماع على ذلك، وأن هذه القاعدة تعمل لهم تطبيقات عليها، أفرض في تحرير الوسيلة الإمام الخميني يذكر أنه لو تصادم اثنان ومات والدية ظهر مثاله كان في امرأتين، لكن الدية هنا تكون يدفعها المتأخر منهما أو ورثته يدفعون النص، فالنص ليس عليهم لأنه مو معلوم أهو القاتل أم ذاك، يعني مع موتهما معا. هذه من أمثلة وتطبيقات هذه القاعدة، ننقل عبارة الشيخ الجواهر صاحب الجواهر قال شارحا لعبارة الشرائع، عبارة الشرائع هكذا: لو تنازع عينا في يدهما ولا بينة تقضي أو ولا بينة يقضى بها بينهما أو تقضي عفوا هكذا العبارة: لو تنازع عينا في يدهما ولا بينة قضى بها بينهما نصفين، يعني القاضي هنا ما دام ماكو بينة قضى بها عائدة على العين، لو تنازع عينا في يدهما المتخاصمان تنازعا هذا القلم، كل واحد يقول أنه له قضى بها بهذه العين، منه الذي قضى القاضي يعني الحاكم قضى بها بينهما نصفين، لكن مو واحد طبعا له هذه وذاك له نصفين زين بينهما نصفين بلا خلاف. ايش لا ما يصلح مثل القلم لان هذا ما يصلح انه نعم يعني ما يؤدي الى التلف، هذا اذا يؤدي الى هذا النص يعني لا تناقش في المثال واجد يعني كان في يدي
انه لو حصل هذا المصداق يعني كيفيه التعامل معه،
هذا ما يراد منه لعله ما يراد منه الفائدة. أفرض يبقى عند هذا يوم وعند ذلك يوم مثلا تقسيم، لأنه تقسيمه سوف يدي إلى الحق الضرر بهما لأنه سوف يتلف ولا يستخدمه لا هذا ولا ذاك، لكن أفرض مثل السبورة تقطع بينهما ممكن يستخدم هذا، ورقة تنزعها دفتر
مثلا ممكن بيعها
أو تقويمه على أحدهما والثاني يدفع. المهم القسمة مو لازم أن يأخذ عينا كما سوف يأتي في البحث القادم من أن هناك عندنا قسمة إفراز قسمة تعديل قسمة رد في مثل هذه المورد، أهم شيء القسمة يعني المقصود هنا مسألة القسمة، أما كيفية القسمة هذا بحث آخر. عبارة الشرع انتهت بقوله نصفين قضى بها بينهما نصفين، يقول الشارح صاحب الجواهر بلا خلاف نجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. هذا احدى تطبيقات قاعدة العدل والإنصاف، ولما فهذا دليل على ان الفقهاء عملوا بها. يعني طبعا هنا ذكرت انا هذا المقطع لانه ليس فيه رأي صاحب الجواهر لوحده، يعني بعد ذكر المسألة من الفقهاء القدماء مو القدماء بحسب المصطلح عن القدماء عن هذا العاصر مقصد مثل القدماء مثل ابن الجنيد والحسن بن أبي عقيل، لا القدماء عنا فرض صاحب الشراء مثلا، فقوله قضى بها بينهما نصفين يضيف صاحب الجواهر بلا خلاف نجده فيه، بل الإجماع عليه، بل الإجماع بقسميه عليه. فهذه من الأدلة. أنا من باب يعني يمكن شوي من الإطالة في الإقرار في القرعة في قاعدة العدل والإنصاف، لعله لأنه في مرحلة ما قبل الماجستير هنا بحسب الترتيبات في هذا الزمان ما عندكم منهج ظاهر منفصل باسم القواعد الفقهية، فلما يمر شيء من هذا القبيل أجده فرصة يعني لذكر القاعدة ولو بشكل مختصر. نقرأ هنا قال وأما قاعدة العدل والإنصاف فقد وقع الخلاف في حجيتها، ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وكذلك بالقسط مثلا كما في آية أو بالحق فاحكم بين الناس، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وآية أخرى هم تأمر بالحكم بالقسط، كلها معنى واحد. لكن هذه نوقش في دلالتها بأن الحكم بالعدل ليس متوقفا على قاعدة العدل والإنصاف، يعني بالعدل بالبينة هل تؤدي إلى العدل بعلم القاضي كما استدل بهذه الآية يوم أمس على اعتبار علم القاضي وأمثال ذلك. أما يعني الدليل ليس بالضرورة أن يكون ناظرا إلى هذه القاعدة، على أول الكلام. فإضافة إلى ما ذكرنا من الأدلة ربما تكون أقوى دلالة من الآية. وإذا سلم بتمامية القاعدة المذكورة والحكم بلزوم تنصيف المال المتنازع فيه عند تساوي المتنازعين فيه أو المتنازعين لو كانوا أكثر من اثنين فيه من حيث وجدان البينة أو اليد، كل واحد عنده بينة، بينة هذا تتساقط يعني هذا التداعي، هذا عنده بينة ذلك عنده بينة فتتساقط، هذا يقسم ذاك يقسم مثلا، ففيه من حيث وجدان البينة، أو هذا ليس عنده وذاك ليس عنده، مجرد دعاوى بلزوم تنصيف المال المتنازع فيه عند تساوي المتنازعين فيه من حيث وجدان البينة أو اليد أو فقدانهما، فهي كما هو واضح ليست وسيلة لإثبات كون الحق في هذا الجانب أو ذلك. يقول الآن هذا ماذا يراد بهذه القاعدة؟ هل هي بقوة الأمارة يريد أن يقوم هذا المقطع؟ يقول لا، هي كالأصل العمل، يعني مثل القرعة أفرض، أو وإن كنا قلنا أنها متقدمة على القرعة رتبة، قل كالأصل العملي الذي يراد من تحديد الوظيفة العملية، ليست فيها جنبة كشف، قوة كاشفية في هذه القاعدة لا توجد، لأنه لما لم يقم دليل محرز، لم تكن هناك أمارة على أن الحق لفلان أو لفلان، هنا يصار إليها مع انسداد هذا الباب، فهنا يحكم بها لأنها وسيلة لإثبات الحق الذي لم ينكشف بالدليل. نعم نعرفه بحسب العلم الإجمالي أن الحق لأحدهما تعيينه يكون باستخدام هذه القاعدة، الذي لم تقم عنده هذه القاعدة قال لا، تعيينه يكون هذه بالقرعة، القرعة لكل أمر مشكل. الآن نعرف أن الحق لا يعدو فلان أو فلان، هو بينهما، فتعيين الحق لأحدهما يكون للقرعة، يكون بالقرعة، وبأن القرعة بأنه لا تخطئ كما استدل عليها في فيما تقدم، ذكرنا رواية، فإن قال رواية محمد بن حكيم إن القرعة تخطئ وتصيب، يقول للإمام، قال الإمام عليه السلام كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. على كل حال فهي إذن كالأصل العملي وليست وسيلة من وسائل إثبات الحق، وأن فيه كاشفية، لا ليست فيه كاشفية. فيقول إذا ثبتت وسلم فليست وسيلة لإثبات كون الحق في هذا الجانب أو ذاك، بل هي بمنزلة الأصل العملي الذي يرجع إليه الفقيه عند فقدان الوسيلة المثبتة للحق. لا، هي وسيلة لحل الخصومة، لكن حل الخصومة هذا لا ليس مبنيا على جنبة كشف، يعني لو كان عندنا ما يكشف لكان مقدما عليها، يريد أن يقول هكذا، هي يراد بها حل النزاع والخصومة، لكن لو كانت عندنا بينة قدمت عليها، لو كان عندنا علم القاضي لقدم حتى على البينة. يقول ليست وسيلة في المثل، أما قاعدة العدل والإنصاف هي على تقدير تمامية، ليست وسيلة لحل الخصومة، يعني هي يعمل بها لحل الخصومة كما ذكر، لكن لعله هنا اختزل التعبير، ضغط التعبير فعبر هكذا، ليست وسيلة لحل الخصومة، ولكن هي ليست وسيلة لإثبات للعلم بأنه الحق لفلان، يعني مثلا الآن افرض خبر الثقة بجعل الحجية له يكون دليلا محرزا، يكون أمارة، يكون فيه جنبة كشف بخلاف الاستصحاب، صحيح، بخلاف الاحتياط قواعد الأصول العملية. تلك لا ليس فيها ما يدل، ولكنها للشاك والمتحير لبيان وظيفته العملية كما قرأتم في علم الأصول. ولذلك لأن لو تعارض الأصل العملي مع أمارة مقدمة الأمارة عليه، فهنا هو يعبر ليست وسيلة لحل الخصومة. مو هنا شوف التعبير أدق بعد ذلك، ليست وسيلة لإثبات كون الحق في هذا الجانب، وإلا فلماذا تستخدم وليست لحل الخصومة؟ لكن بعد أن أعيت الطرق الحاكمة أو الحاكم أعيته الطرق لم يجد طريقا يسلكه أو يعني سدت، لا علم عنده لا بينة لا إيمان، فهنا يصار إليها على الاختلاف في تقديمها وتأخيرها عن القرعة. فهي ليست وسيلة لإثبات كون الحق، وإلا هي المراد من استخدامها حل الخصومات والنزاع. ولأننا قلنا أنه حكم الحاكم هنا لا يعارض، سينهي المسألة، يعني مو مثل فتوى الفقيه اللي ممكن أن تعارض بفتوى غيره، أو هذا أفرض لا يقلد هذا الفقيه يعمل على وفق تقليده، بل يجب عليه أن يعمل على وفق تقليده خلافا لفتوى هذا المفتي. أما إذا كان حكم حاكم فلا ينقضه كما تقدم حتى حاكم إلا بحسب الاستثناء الآخر، حتى يعني الفقيه لا ينقض حكمه. هذا التعبير يعني من لطائف ما سمعت من بعض أساتذتنا، تقرأون إن شاء الله في المكاتب راح تلاحظون دائما الشيخ الأنصاري لما يستعرض الأدلة في مسألة من المسائل يأتي بأدلة القائلين بها ثم أدلة المعارضين، مثلا لما يريد أن يعطي رأيه يجري على لسانه أو على قلمه كثيرا أنه والإنصاف كذا، حتى قالوا أن الأدلة عند الشيخ الأنصاري خمسة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع والإنصاف. على كل حال يعني مو تهمة بس من باب اللطيفة، يعني هو يعبر يده على لسانه هكذا الإنصاف من كثرة تعبيره، ترى هذا يتخذه دليلا. لو نقرأ المتن ولو تضيق الوقت، أنا اليوم جاي متأخر أعتذر. فتضح هذا ما تقدم قسمة المال المشترك، تقدم عندنا سابقا أنه سوف يأتي هذا البحث في القضاء، تذكروا العام الماضي في قسمة الأموال لعله في المضاربة أو كذا، عندما أو في الشركة، كان في الشركة صحيح، عندما تكون هنا لأحدهما طلب القسمة ويجب على الآخر الامتثال الاستجابة لذا، تذكروا. لكن إذا كانت مجهدة في ذلك الوقت يؤدي إلى تضرره، فهنا قاعدة لا ضرر الحاكم على الأدلة الأولية تكون في جانبه ويطلب من الآخر الانتظار. فوعد هناك بأنه سوف تأتينا في القضاء وقد جاءت، ونقرأ من رأس المطلب يوم غد إن شاء الله. صلى الله على محمد
ما اسمه
طبيعي
اختلط اللي هاي